يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا كلامنا مستمر عن سيدة أم سلمة رضي الله عنها، واحنا بنتكلم عن أم سلمة رضي الله عنها بنتناول كل الجوانب اللي هي حول شخصية أم سلمة. احنا عرفنا أم سلمة، تكلمنا عنها، وبعدين بعد ما تكلمنا عن أم سلمة رجع وعرفنا عنها قبل الإسلام، تكلمنا عنها في الزوج الأول التي تزوجته، الموقف اللي حاصل أو اللي حدث معها في فترة وفاة زوجها أو في مرض موته، تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأم سلمة ليتزوجها بعد وفاة زوجها متأثرا بجراحه من إحدى الغزوات، ثم رفضها لأبي بكر، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لزواجها، ثم اشتراطها على النبي صلى الله عليه وسلم. شروط النبي تقدم يتزوج أم سلمة فبتشترط، انت هتتجوزني انا موافقه لكن عندي 1 2 3، اذا وفقت لي الشروط دي فيبقى تمام. فاشترطت ام سلمه، وهنا هل يجوز للمراه ان تشترط على الزوج في عقد النكاح؟ نعم، يجوز للمراه ان تشترط في عقد النكاح على الزوج بما تشاء. حطي الشروط اللي انت عايزاها بما يتناول او يتطابق مع الشرع او بما لا يخالف اصلا من اصول الشريعه، وحطي زي ما انت عايزه. في واحده بتقول والله انا ما اقدرش جوزي يتجوز عليا، عندنا في مصر كتير قوي الظاهره دي، خلاص اكتبي الا يتزوج عليا الا بعلمي، او انه اذا اراد ان يتزوجني طلقني واعطاني حقوقي، وافق هو على الشرط ده خلاص ما فيش مشكله. يبقى دي شروط توضع، لكن الناس ما تسيبش الموضوع على المشاع في العصر الحديث، ما تسيبش الموضوع كده عادي وتاخد الموضوع بالنيه وبالعام وبالشكل العام كده وتمشي، لا ابدا. اشوفي ام سلمة اشترطت، قالت يا رسول الله انت عارف انا بغير وما اقدرش اعيش في وسط سيدات والكلام ده. قال لها طب خلاص انا هدعي ربنا ان يزيل عنكي هذه الغيره. قالت له طيب خلاص انا عندي ولادي ومش هينفع اربيهم في حته ثانيه. قال لها طب خلاص ربيهم في البيت. يعني شوف هذه الشروط التي تمليها ام سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وافق على هذه الشروط او يحاول ان هو يقرب هذه المسائل في مسائل حل المساله، لا باس في ذلك. وعلى ذلك جاز للمراه ان تشترط على زوجها في عقد الزواج وان يكتب ذلك كتابه في عقد الزواج، ولا باس في ذلك. وبعدين اتكلمنا عن زواج ام سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخول ام سلمة بيت النبي عليه الصلاه والسلام. احنا رحنا بعيد قوي واحنا بنتكلم عن ام سلمة، وكان كل تركيزنا قوي في مناقب ام سلمة. يعني كانت القصة قصة المناقب، مناقب أم سلمة رضي الله عنها، وإزاي فعلا المكانة العظيمة الجليلة لأم سلمة رضي الله عنها في هذا الخصوص. فقلنا إن القرآن الكريم ينزل ساعات في بيت أم سلمة، ونزول القرآن الكريم في بيت أم سلمة ده أمر قد يكون عادي، لأن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. لكن لا، القرآن لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة تحس إن هو قرآن يعني في باب معين، يتكلم في باب التوبة، في البشارة، يبشر التائبين. وهي كانت عندها حكاية دي أوي، كانت تحب إن يتبشر الناس بالأخبار، فكان يجي عليها توبة كعب بن مالك فتجري تقول له توبة لبابة في 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 مسألة غزوة بني قريظة، تجري تقول له النبي صلى الله عليه وسلم طب أنا عايز أروح أبشره فتروح تبشره، وهكذا. إذا المسألة كانت فيها مسألة بشارة، هي بتحب الموضوع ده في شخصيتها، ممتلئة شخصيتها بمسألة البشارة وحب الخير للناس، حب الخير للناس أجمعين. فالقرآن الكريم يعطيها ذلك، يعني يخليها يعني يدعمها بذلك. يعني القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يرى أن أم سلمة تحب الخير للناس وتحب أن تبشر الناس بالخير وتكون أول واحدة مبشرة للناس بالخير. فيجي القرآن الكريم اللي هينزل فيه براءة مثلا أو توبة ربنا سبحانه وتعالى على كعب بن مالك أو توبة الله على أبو لبابة، ينزل القرآن في بيتها عشان تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم عشان هي تروح تبشرهم بنفسها. ده أنا عايز أقولك قد إيه تعامل الناس، إن أنت لما بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أو المرأة لما بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى تشعر كأن الكون كله يعمل لصالح المرأة. الشخص مثلا، بلاش المرأة، الشخص أن كان رجل أو امرأة الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويتعامل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ده تشعر كأن العالم كله، الكون كله يعمل لصالحه. فأم سلمة لما يكون قلبها محب لفعل الخير، القرآن الكريم ينزل بتاع البشارة بتاعت أي حد تنزل في بيت أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة كده تقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لرسول الله أنا شايف القرآن الكريم بيتكلم عن الرجال أكثر من كلامي على النساء، فكل حاجة يعني كلام موجه للرجال. وانتوا عارفين عندنا حاجة اسمها التغليب، يعني لما ربنا يقول قد أفلح المؤمنون يبقى معناه والمؤمنات، بس لأن المرأة كنز ثمين ولأن المرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام لذلك كنيت المرأة، وكان ذلك عند العرب قديما معلوم، فالمرأة دائما تكنى في داخل. فالرجل مثلا لما يقول جئت أنا وأهلي ما يقولش أنا وزوجتي أو أنا ومراتي أو أنا وبنتي، لا يقول جئت أنا وأهلي. طب لو يجي هو وبنته يقول جئت أنا وأولادي، ما يقول أنا وبنتي. نعم. فيقول مثلا إيه ده كانت دي طبيعة العرب قديما، كانت تأتي بهذه الصورة وبتأتي بهذه الكيفية إني طيب جئت أنا وأهلي جئت وكذا. فقالت يا رسول الله أنا شايف أن القرآن الكريم كله نازل بالكلام كله عن الرجال. فأنزل الله تبارك وتعالى على طول بقى كده، أنزل الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني رجال والنساء رجال والنساء رجال والنساء رجال وهكذا وهكذا. شوف 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 الترتيب على طول، دي ودي دي ودي مع بعض. فده بمجرد كلمة قالتها أم سلمة رضي الله عنها. احنا النهاردة الحقيقة بناخد اتصالاتكم في الحلقة بتاعت النهاردة، وتقريبا هيبقى في شكل جديد لموقف البرنامج بتاعنا، فاحنا تقريبا هنتكلم حوالي 10-15 دقيقة عن الشخصية اللي احنا بنتكلم فيها، وبعدين هنتلقى اتصالاتكم، لان شايف الجمهور يبدو انه ضغط على ادارة قناة الناس في ان هو في محاولة للوصول الى الشيخ او كذا ان يكون في اتصالات او كلام من هذا القبيل، عشان خاطر يعني في بعض الناس تحب تاخد اراء شخصيات بعينها، بعض الناس ممكن يسأل نفس السؤال ليا ويرجع يسأله الشيخ تاني وسؤال ثالث ورابع وخامس وعاشر، وده موضوع ثابت عام. فعشان كده أنا قبلت أن نفتح باب الاتصالات في الحلقات بتاعتنا كلها، لا لكن وأرقام طبعا ظهر قدامكم على الشاشة، أستاذ حمدي بيقول لكم الأرقام ظهر على الشاشة، اللي عايز يتصل أدي الرقم موجود فتفضلوا اتصلوا زي ما أنتوا عايزين. النهاردة هاخد كل اتصالاتكم، لكن بعد كده أنا بس بقول إن إحنا هناخد 15 دقيقة في الشخصية، هنركز تركيز شديد جدا في أول 15 دقيقة، هنقول المعلومات مركزة بدون يعني تفاصيل واسعة أو كثيرة، والنقطة اللي عايز تفصيل بقى يبقى ممكن نأجلها في مرة أخرى عشان نلحق ناخد في النص ساعة المتبقي من آخر الحلقة ناخد اتصالات حضراتكم ونرد على حضراتكم ونشوف حضراتكم عايزين إيه. الحقيقة كان حصل في الأسبوع الماضي يعني تعرضت والدتي لأزمة صحية، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليها بالشفاء، واحنا برضو نحتاج الى دعواتكم ان ربنا سبحانه وتعالى يتمم لها الشفاء ويلبسها ثوب العافية. الحقيقة كان يعني بقول ان كان عندي موعد في الثلاثاء الماضي في المحلة في مسجد المنسوب مع فضيلة الشيخ الهامي حسب الله، ودي كانت دعوة منه دعوة من اهل المحلة، وكان المفروض ان انا متوجه في طريقي الى المحلة لاداء المحاضرة التي كانت بين المغرب والعشاء، وهو فضيلة الشيخ عمل اعلانات شديدة جدا في قبلها باكثر من فترة، وبعدين قدر ان اصيبت والدتي بازمة صحية في نفس التوقيت التي كنت استقل فيه السيارة واتحرك نحو المحلة. فالحقيقة بقول لما اعتذرت للشيخ كان قبوله للاعتذار ليس يعني كنت حاسه، لاني صحيح يعني أنا لو داعي حد شخص بمفرده يحيي محاضرة وأعلن للناس وللجمهور وقال للناس الشيخ كذا والناس كلها جت من بلاد مجاورة أو كذا لحضور البتاع، وبعدين يجي الاعتذار في نفس التوقيت اللي انت رايح فيه، يعني هو مش قبلها بيوم أو بكذا أو بيومين عشان نقدر نقول للناس لا يا جماعة خلاص الشيخ مش جاي أو لغى الميعاد بتاعه وكلام من ده. فكان موقف فعلا جد عصيب، لذلك كان حقه علي أن أعتذر له على الهواء وأعتذر لكل إخواننا في المحلة وكل رواد مسجد المنسوب على هذا التأخر أو التخلف عن هذا الحضور بسبب هذه الأزمة الصحية المفاجئة، يعني موضوع لا يحتاج أو لا يحتمل أن احنا الناحية كنت برضو حبقى متوتر، يعني حتى لو أنا حد يسد مسدي وأنا كنت حاسافر برضو كنت حبقى متوتر ومش حبقى برضو في المود بتاعي، وانتوا عارفين بحب يعني محاضرة أكون واخد حريتي أوي واخد راحتي جامد وأكون مهيئ نفسيا لأداء المحاضرة، وطبعا دي أداة وإن شاء الله أنا بوعدهم أن تكون لنا زيارة، لكن ما أقدرش أوعد في 2013 لأن هي 2013 دي جدوله ممتلئ عن آخره، وبقول لكل الناس انا حاطط الجدول، حتى استاذ شيخنا الشيخ مجدي شبان حاط الجدول على موقع قناه الناس، اللي هو جدول خطب الجمعه لعام 2013 كامله حقيقه. فعشان كده خلاص كده الموضوع يعني اصبح مغلق. وطبعا بعض الناس بيتصلوا علينا زعلانين عايزين خطبه او درس، فده امر يعني ليس برغبتي، وانا ارجو ان تسامحوني. ان شاء الله نحاول نضبط اذا احيانا الله سبحانه وتعالى العام القادم نحن نضبط المواعيد مع حضرتك. معنا مين يا استاذ حمدي؟ اختنا ام محمد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله طيب بخير.
والله الله يجزيك خير انت وكل العاملين في القناه، الله يجعل في ميزان حسناتكم يا رب، نورت قلوبنا ونورت بيوتنا. وعرفتونا امهات المؤمنين اللي لازم ننقاد زيهم ونبقى زيهم، يعني هم قدوتنا ولازم نبقى زيهم. وربنا يهدي حريم المسلمين يا رب، ونساء المسلمين وبنات المسلمين. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي والدتك ويشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين.
امين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا اختنا محمد، واسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منك وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. امين يا رب العالمين. فده الموقف كان اللي حصل، وكان استلزم ان احنا نعتذر هذا الاعتذار. نرجع بقى لكلامنا لام سلمة، وانا برضه في انتظار صلاتكم النهارده كلها كامله، لكن عايز اقول جوانب شخصيه ام سلمة الكامنه اللي احنا بنحاول نستخرجها. والكلام عن امهات المؤمنين يحتاج فعلا ان الواحد يقعد يتخيل الشخصيه او يتوقعها او يتخيل موقف او يتخيل وصف لامهات المؤمنين رضوان الله عليهم. والكلام ده ليه بقى؟ لان قد يصل الى مخيلة المرء او العبد يعني الشخص ان المرأة يستحيل ان تكون بهذه المواصفات، لكن الحقيقة لا، المرأة لا يستحيل، ليس بمستحيل ان تكون بهذه المواصفات. بس ليه خل بالكم القصة دي منشأها التربية. ولذلك انا دايما بركز على كل شخصية بتكلم عنها بركز عن طريقة التربية. فبتكلم عن الاب، بتكلم عن الام في كيفية التربية، لان الاب والام هم الذين يحددون مسار الابناء، يحددون مسار العالم، يحددوا المسار. الناس الاباء والامهات اللي هم مواقفهم، المواقف بتاعتهم بناء على مواقف التربية اللي بتتعمل مع الابناء، هي دي اللي بتحدد الموقف بتاع الاب لما يكون في المستقبل. وذلك انا لما قلت ام سلمة كان بنقول هي بنت زاد الركب، وابوها كان راجل يعني من الناس الاثرياء والاغنياء، وكان لها تاثر بهذا انه كان لما يعني حد يمشي معاه في اي مشوار كان هو يتولى كل حاجه في الطعام وفي الشراب. فكان ده نعم، فده اثر عليها ولا ما اثرش؟ لا اثر عليها. طب نكمل ناخد بس اخونا محمد من الغربيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يرضى عنك ويسترك.
كنت بس ليا سؤالين بس حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
كنت عايز اسال بس ما حكم النذر في الاسلام؟
حكم الايه؟
النذر. اما الواحد ينوب نذر يعني.
النذر حكم النذر؟ يا حمدي بيقول حكم النذر.
ايوه يا
فضل. طيب.
تمام. والسؤال الثاني بالنسبه للاحتفالات بتاعت مولد الرسول، بالنسبه للعادات بتاعتنا وكده، بنفرح الولاد الصغيرين وكده ونجيب حلاوه وكده، هل العادات دي خاطئه صحيحه ام خاطئه؟
طيب حاضر. النذر حكمه عند الفقهاء الكراهة، النذر مكروه، يعني يكره للإنسان أن ينذر شيئا، هذا حكم النذر عند الفقهاء. ليه بقى؟ لأنك بالنذر تلزم نفسك شيئا ما ألزمك الله به. أنت بتقول كده لو شاف الله مريضي لأفعلن كذا، نذرت لله إن شاف ابني أن أتصدق بكذا أو أن أذبح كذا أو أن أفعل كذا. ما ألزمت نفسك به أنت مطالب بفعله كما نذرته، لأنك أنت الذي ألزمت نفسك به، لم يلزمك أحد، محدش ألزمك، ما جاش في القرآن كده نص وألزمك أنك تعمل كذا. إنما أنت تريد أن تتصدق أو أن تتقرب إلى الله بقربان أو بتصدق إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق زي ما أنت عايز، تقرب إلى الله بما تشاء من صلاة من صيام من عبادات من ذبح لله تبارك وتعالى، من تصدق بطعام بشراب بصيام بصلاة، تصدق بما تريد دون أن تلزم نفسك ذلك الأمر. ولذلك كان النذر حكمه عند الفقهاء الكراهة كده. تمام. ده بالنسبة للنذر. ليه بقى؟ لأن الإنسان ممكن يقدم الحاجة ينذر نذرا وبعدين تتعثر الأمور عنده وبعدين يموت، فيصبح هذا النذر دين عليه يوفيه ورثته. طب احنا ليه نثقل كاهل نفسينا وكاهل غيرنا بأشياء ليست في مقدورنا، إنما إحنا نقول إيه؟ إن شاف الله مريضي لا أتصدقن بصدقة لله تبارك وتعالى. وأنت قد أخفيت هذه الصدقة، ما قلتش قد إيه ولا حددت أنا هذبح عجل هذبح خروف هذبح مش عارف. لا 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 ما تحددش، قول صدقة، والصدقة تكفي بقى بشيء قليل. نعم أختنا أم محمد من إسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ،
نعم،
بمناسبة المولد النبوي إحنا كنت بفرق للفقراء، يعني حاجة بطلعها للفقراء كده صدقة. فبعد ما قالوا دي بدعة والاحتفال دي بدعة وقفتها، بس رجعوا الناس يعني بيسألون عن الصدقة دي، إن مثلا دي لحد فراخ
تعودوا
مع
عليها،
حاجة رز مع كده، فرجعت أديها لهم تاني. هل دي أعتبر كده أنا عملت بدعة تاني، ولا أنا حسيت بنية إن أنا أديها للأيتام دي يعني كأنها إطعام طعام؟ يعني أنا مش عارفة موقفي إيه دلوقتي.
حاضر، خلينا أقول لكم الاحتفال بمولد النبوي الشريف إيه موقفه إيه قرار. عندنا قولين للعلماء في هذه المسألة، فهناك مؤيد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهناك معارض للاحتفال بمولد النبوي الشريف. المعارض قال لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن احتفل بميلاده، ولأنه لم يثبت أن أحدا من أصحاب النبي احتفل بمولد النبي، ولأن الاحتفال بمولد النبي الأولى به الاحتفال بوفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين وتوفي في نفس التوقيت، فيبقى أنت بتحتفل بالمولد ولا بالوفاة؟ فأي من الاحتفال أنت بتعمل؟ وبناء عليه قالوا ده المسألة بدع. ده أنا بقول لكم كده باختصار، يعني أنا بقول لكم الموضوع مختصرا، لكن تلوه على موقعنا بالتفصيل، موقع ashrafil.org، أو يمكن أدمن الموقع دلوقتي يحط لكم على الصفحة بعد قليل يجيب لكم الحكم الشرعي، تقروا كلكم على صفحتنا الرسمية أشرفيد، أو على صفحة سيدات بيت النبوة من فضلك بشمهندسة، يبقى حطه لنا على الصفحة تقدروا تشوفوه. عايز أقول بقى إيه هنا، أدي المعارضين وتمسكوا برأيهم وقالوا خلاص إحنا لا نوافق على هذا على الإطلاق، وهذا الموضوع بدا. جماعة تانيين قال مؤيدين قال لك لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولما سئل عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، وبناء عليه يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه احتفل بتقديم طاعة الله أو عبادة الله تبارك وتعالى. طيب وعندكم ايه تاني يا جماعة يا مؤيدين؟ قال والله الإمام الشافعي بيقول أن البدعة هي ما خالفت أصلا من أصول الشريعة، وإن احنا هنا لما بنحتفل بنعمل ايه؟ بنقرأ قرآن، بنجمع الناس على قراءة القرآن، على التصدق زي ما أختنا محمد من اسكندرية بتقول، ونفس الجواب على أخونا محمد من الغربية، هو نفس الجواب واحد. فإحنا بنقرأ قرآن، بنعمل بعض أكل وندعو الفقراء إلى طعام والكلام ده كله، فبناء عليه يبقى كده المسألة ما عندناش فيها مشكلة خالص بأي صورة من الصور، والموضوع عادي ويترتب عليه إن احنا أدي الفكرة. إيه بقى منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف حصل في القرن الرابع الهجري، وهو ده اللي كان منشأ بداية الاحتفال بمولد النبوي الشريف. يعني القرن الأول، الثاني، الثالث، 300 سنة الأولين ما كانش حد بيحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في بداية القرن الرابع بقى الهجري 300 وكذا بدأت هنا يحصل نوع من أنواع الاحتفالات بمولد النبي الشريف. كانت طريقته إيه؟ إن هم يجمعوا الناس الأمراء والملوك ويجيبوا الناس ويروحوا بقى عاملين لهم مكافآت، يعملوا أكل ولايم يؤكلوا الناس كلها، يطعموا الناس، يقعدوا الناس يعملوا ختم القرآن الكريم، يقروا القرآن كلهم مع بعض، كل واحد يقرأ جزء كده، والتلاتين جزء يتقروا كل واحد بيقرأ جزء كده، ويخلصوا القرآن مع بعضهم. يعني كانت صور من صور العبادة وصور التقرب إلى الله بالصدقات، وكان الفقير يفرح فيها ويستمتع ويأكل ويشرب ويجلس مع الأغنياء، ويبقى في حوار ويبقى في كلام كويس، وكانت هناك دروس علم في المساجد وكلام وتذكير بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الاحتفال بمولد النبي الشريف في القرن الرابع الهجري بهذه الصورة أو بهذه الكيفية. بعد شويتين بدأت تحصل تدخل بعض البدع على الاحتفال بمولد النبي الشريف. يبقى شوفوا ما كانوا بيعملوا اكل وشرب ويعزموا الناس ياكلوهم ويشربوهم ويكلموا الناس بقى عن النبي عليه السلام، ويتكلموا في الشرع ويتكلموا في السنه وفي البدعه والكلام ده كله. وبعد كده كانوا يدوهم فلوس، كان بعض الامراء والملوك يدوا فلوس وكلام زي كده وللناس والفقراء، وكانت الفقراء يسعدون فيها اي مساعده، وكان الاغنياء بيسعدون بتقديم القربات والصدقات لله تبارك وتعالى في هذا التوقيت، واعتبروها يعني كانها ايه ننشا وقت يعني نقدر نجمع الناس فيه على مولد النبي عليه الصلاه والسلام ونتكلم فيه. ده كده البدايه بتاعته. بعد شويه دخلت بقى شويه بدع، بعد شويه دخل طبل، وبعدين دخل رقص، وبعدين دخل حلاوه مولد، وبعدين دخل حاجات بقى بدات الامور يعني ايه تتطور بشكل ملحوظ، الى ان يحدث كثير من البدع. بدا بعض الامراء والاغنياء في قصورهم في القرن الخامس الهجري بدأوا يجيبوا المغنيات والراقصات والاحتفال في البيوت في المولد النبوي الشريف، فبدأ تظهر هنا الخلاف بين العلماء، فذهب البعض إلى القول ببدعية هذا الاحتفال لهذه الصورة التي وجدوها ولهذا التطور الملحوظ البدعي الذي هو لا يتناسب مع الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه ذهب بهذا الفريق من أهل العلم في القرن الخامس الهجري إلى القول ببدعية هذا الكلام قولا واحدا، قالوا خلاص ما فيش كلام وإحنا مش هنتكلم في القصة دي ولازم باب ده يتقفل خالص. لكن احنا لازم نكون عارفين ان ما حورب الانبياء بشيء مثل محاربتهم، يعني ما حوربوا بشيء مثل المحاربة بالعادات كما يقول ابن القيم، يعني العادات بتاعت الناس والتقاليد دي اكتر شيء يحارب الشريعة ويحارب العدل ويحارب الحق ويحارب الدين، اكتر حاجة تحارب العادات، لان العادات دي منشأها البدع، يعني الناس بتبتدع حاجة وتبدأ تعملها وتسير عليها وتصر على هذا الكلام. وبناء عليه ده الفريق اللي قال وده الفريق اللي قال لا. طيب عايزين نطلع بقى بخلاصة. الخلاصة بقى ايه؟ انا بقى بمنظوري انا في الوضع الحالي وبالناس اللي انا بختلط بيهم في الجامعات سواء كانت الجامعات الخاصة او المدارس الخاصة او الاماكن دي، كثير جدا من الناس لا يعرف حتى اسم النبي ولا اسم امه ولا اسم ابوه ولا اي حاجة. بدت هذه الامور تتدارس كما جاء في سنن ابن ماجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرم صيام ولا صلاة ولا صدق ولا حج ويسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. يعني هيجي وقت كده من الزمان ان الناس تنسى كل حاجة، لدرجة ان انت دلوقتي انا هقول لكم اهو وانتوا قاعدين سامعين اهو كل واحد فيكم يقول طب مين فيكم حافظ اسم النبي حتى ثلاثي رباعي؟ مين فكر كده؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، حلو قوي. طب فين بقى التكملة؟ فين السلسلة بتاعته؟ مين امه؟ أمه اسمها إيه؟ اسأل نفسك كده، قول افتكر كده أم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إيه؟ هتلاقي نفسك أنت ابتديت تنسى، يعني في واحد أهو أحد قاعد يقول لك آمنة بنت وهب وقعد وكذا، أيوه ماشي، أنتوا عمالين تفكروا في القصة دي كلها، لكن إحنا ممكن في ناس كتير يمكن أنتوا عشان بيتابعوا القناة الدينية فعارفين، غيركم ما بيتابعش ولا دين ولا كفر حتى، فمش عارف حاجة، فبيترتب عليه إيه بقى؟ يترتب عليه إن هو ينسى وإن هو ما ياخدوش ما يعرفوش، وأولادنا والأجيال بتاعتنا بتطلع مش عارفة أي حاجة خالص. يعني انا هقول لكم على حاجه بسيطه قوي. انا عندي ابن عنده 7 سنين وبعدين وانا يعني بقول له صلي وعمال انا شايفه صغير، يعني شايفه صغير وبتاع وكلام زي كده، والنبي قال علموا ابنائكم الصلاه وابناء 7 واضربوهم عليهم ابناء 10، فانا عندي 7 وعندي 11 وفرقوا بينهم في المضاجع. فانا قاعد افكر انا بتعامل معاهم انهم صغيرين، يا اولاد صلوا يا اولاد، هم بيروحوا الجامع شكلا كده بس رايحين مع بابا الجامع يصلوا يقفوا جنبه بتاع مش عارف ايه. قال لا، وبعدين قلت لا العيال دي لازم تتعلم ولازم تفهم يعني ايه صلاه ولازم تحافظ على الصلوات ولازم تعرف القصه دي كلها، وسيبكوا بقى من الدلع اللي انتوا فيه والكلام ده كله. فلما تيجي انت تفكر لقيت ان الزمن ده مختلف، العيال دي طالعه هو بيدور بقى على الكمبيوتر يلعب مش عارف انترنت مش عارف ايه بتاع، يعني هو سكتهم سكه ثانيه خالص، السكه الثانيه خالص دي هتوديهم بعيد خالص حتى عن معرفه بالنبي عليه الصلاه والسلام بكذا بهذه الاشياء. فاكتشفت ان احنا محتاجين نرجع نعمل التعليم، ان احنا نعمل حلقه تعليم كل يوم في البيت، فنقعد الاولاد ونقعد المدام ونقعد الدنيا كلها ونجيب اي كتاب نقرا فيه صحيح مسلم صحيح البخاري اي كتاب ونقول لهم تعالوا اسمعوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، اسمعوا قال الله قال الرسول. طب ما عندهمش وقت، ايه رايك بقى؟ مش ولا عندهم وقت خالص، الواد اصلي ده معاد اللي مش عارف الدرس ده معاد النادي ده معاد مش عارف ايه ده مش حاجه خالص. لا طب الله، طب وبعدين؟ طب وفي الاخر يعني انتوا هتعملوا ايه؟ تعليم ايه ودراسه ايه ونتنرفز ونتعصب ونطلع احنا غلطانين؟ طب امال ايه؟ طب نقلل الوقت، طب ناخد 5 دقائق نقول قال الله وقال الرسول. فاصبحنا في زمان، خلي بالكم انا بقول لكم كلام حقيقي من الواقع، احنا بنلف وندور. يعني انا عارف بعض الناس اقول لك اه الشيخ ده بقول الشيخ وعيال الشيخ اهو عيال الشيخ ولا الشيخ نفسه حتى لاقي وقت لنفسه. فده دي كارثه انا قاعد بفكر فيها ازاي نحلها، لازم نعالجها مع بعض، يعني لازم نحلها مع بعض، لازم كل واحد يقعد يتفكر. الراجل اللي عايز يبني عماره لما جه ابن عماره، وانا هرجع لكم الاحتفال مولد النبي برضه ما سبتوش او ما هربتش منه عشان ما حدش يفكر، لا انا هقول لكم رايي ايه في الموضوع. فهنا الراجل عايز ابن عماره لو ما عادش يفكر يشتري قطعه ارض وفي مكان كويس وجيد التهويه والكلام ده كله، وبعدين قعد يفكر يبنيها 4 ادوار ولا 10 ادوار ولا 20 دور ولا يعملها برج كبير ولا كذا ولا كذا، لو ما عادش يتفكر هل هو ممكن يعمل عماره او يبني بيت او يعمل حاجه؟ ولا يعمل حاجه. فاحنا محتاجين نقعد نتفكر. فالدين ايضا يحتاج منا ان نجلس ان نتفكر لابنائنا ولتعليم ابنائنا، ولازم نتخلص ونشوف مين يدعمنا. لو انا عندي قصور في كيفيه تربيه الابناء في مساله ما، ادور على من يدعمني في تربيه ابنائي، اسال ذوي الخبره، اسال ذوي العلم، اسال كذا اسال كذا، لازم ندور. طيب لو انا عندي حد مش واخد باله، يعني انا اهو انا
بقيت محطوط انا هو انا بتكلم عن اشرف انا مش حد تاني انا بقيت محطوط في ورطه ثلاث اولاد والموقف صعب جدا يا ابني صلي يا ايه يا ابني صلي في حاجه اسمها يا ابني صلي زمان ابويا ما كانش يا ابني صلي كان على طول بالقلم ويديك او يجيب الميه يحطها في عبك صلاه الصبح الفجر ما كانش فيه الكلام اللي انتوا عارفينه ده يا ابني ويا حبيبي وحبيب قلبي ويا روحي قوم يا حبيبتي صلي ما فيش كده ما كانش فيه كده الموضوع لكن دلوقتي انت قاعد تقول لهم يلا واعملوا ومحاضره احنا بنصلي بقى في المدرسه يعني كان الصلاه دي مكلفه وهم مكلفين يصلوها في المدرسه بس هو في البيت يا حبيبي فالقصه محتاجه نفكر نقعد بس نفكر نحلها ازاي الموضوع ده هيتحل ازاي لازم نقعد نفكر فالحقيقه من هذا المنطلق لما انا التقيت بناس كتير بهذه الكيفيه فانا قلت ان الاحتفال بمولد النبوي الشريف من ناحيه ان نجلس الناس في 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 مجلس علم ونذكر الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام ولو مره في السنه وان احنا عندنا ما كانش حاجه اجبار ما بيحصلش ولو مره في السنه ونقول للناس قال الله وقال رسول طب تعالوا اتكلموا عن النبي طب اعرفوا النبي عليه الصلاه والسلام طب سماحه النبي طب الكلام عن النبي طب كذا طب كذا من هذا القبيل الامر من وجهه نظري جائز يعني ده امر جائز ما حدش يقدر يتكلم فيه ولا يختلف عليه خالص نعمل دروس في المساجد نعمل نتكلم عن سيدنا النبي نتكلم نتكلم في السيره نتكلم نتكلم في تفسير القران نتكلم نعمل الكلام ده طب نوزع الطعام والصدقات والقربات لا باس في ذلك طب بس احنا لما نيجي نوزع بقى صدقات نوزعها ازاي يعني لما نيجي نذبح نذبح ازاي لازم الذبح ما يكونش في مكان يذبح فيه غير الله انما عادي لو انا بذبح في بيتي بتعمل زي الاخت ام محمد بتعمل فراخ في البيت وبتاع وحاجات زي كده وتوزعها للناس لكن انا عايز اضيف لحضرتك ان انت لو عملتي هذا الكلام لو انت عملت هذا الكلام اضيف ليكي ان انت ممكن تجيبي الناس دي تقعديه عندك في بيتك ياكلوا ويشربوا جيب حد مشايخ حد من ذوي اهل العلم يكلم الناس دي في التعريف عن النبي في سماعه النبي في اخلاق النبي يبقى احنا استفدنا يبقى احنا افدنا الناس واستفادوا يبقى احنا افدنا واستفدنا وفي نفس الوقت احنا علمناهم حاجه يبقى طورنا الموقف وخليناه على الصوره الاولى الصوره الاولى التي كانت في القرن الرابع في بدايتها كانت بدايتها على نفس الطريقه دي كلها اللي خلت الامام الشاطبي رحمه الله وهو شافعي المذهب يؤيد هذا الكلام ويؤيد هذا الاحتفالات من احد الناس المؤيدين لهذا الكلام يبقى انا عندي مؤيد كانت له وجهه نظر على طريقه معينه ومعارض رافض الكلام لان لما لقى فيه مخالفات فهل دلوقتي فيه مخالفات ايوه فيه مخالفات ايه مخالفات في موالد دلوقتي بتعمل ايوه في موالد بتعمل قله الموالد بقى رجال ونساء وينام الراجل في وسط الستات والستات في وسط الرجال ده كلام غير منطقي وغير صحيح خالص كلام غير شرعي يبقى هذا كلام غير مقبول منطقا ولا عقلا يبقى ما ينفعش احنا نتكلم في الكلام ده يبقى على طول اول ما تشوف المنظر ده تقول بدعه حرام على طول ما فيش بدعه حرام قولا واحدا مجرد ما تشوف هذا الاختلاط مجرد ما تشوف الناس بهذه الصوره او بهذه الكيفيه هيكون رد الفعل عندك ان الكلام ده حرام على طول راسا لكن لما نعملها بالطريقه ان احنا في مسجد علم ان الرجال جالسين في مجلس الرجال والنساء جالسين في مصلى السيدات والحوار ويدور الكلام بهذا القبيل لا ارى انه لا باس في ذلك وانا مسؤول عن كلامي هذا وهذا هو الذي ذكرته وخلصت به من هذا الراي تجدونه ان شاء الله سبحانه وتعالى على موقعنا على الانترنت اشرفيل.org او تجدونه على الصفحه الرسميه شيخ اشرف الفيل او تجدونه على سيدات بيت النبوه لكن ما اعرفش ادمن صفحتي يسمعني الان ولا لو بتسمع اكيد هترفع لكم على طول فورا بعد قليل لكن انا عايز اقول ان 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 ده احنا محتاجين نفهم دي فام محمد لا باس فيما تصنعينه من انك تقدمي هذه المطعومات والمشروبات وضيفي عليه ذلك الامر. طيب ايه بقى البلبله اللي حاصله ما بين الناس والشيخ الفلاني بيقول حلال والشيخ الفلاني بيقول حرام والشيخ معرفش مين قال لا والشيخ فلان قال ده جهل وده قال ده مدعي علم وده قال مش عارف ايه وده قال ايه. هذا التخبط الكائن او الموجود سببه عدم الوصل بين اهل العلم وعدم الاعتراف بان هنالك رحم تربط بين اهل العلم بعضهم البعض. يعني دايما الانسان العالم لابد ان يكون مميزا في مخاطبته للناس. انا الان لا اخاطب طلاب علم فقط او انا الان لا احاضر في جامعه او انا الان لا احدث فئه معينه من الناس انما الذين يتحدثون في وسائل الاعلام المختلفه هم يتحدثون الى عوام المسلمين. يعني انا عايز اقول لك هو انتوا حضراتكم عارفين او انا دلوقتي ممكن اتخيل ان واحد عالم قاعد قدامي عشان يسمع الكلمتين اللي يقولهم اشرف الفيل ابدا اطلاقا ولا هيقلب يدور على اخبار ويدور على حاجه ما هو الكلام اللي هيقوله كله هو عارفه انما مين اللي بيسمعني دلوقتي انا وغيره وغيره وغير مين اللي بيسمعه اما محب للشيخ من طلاب اهل العلم واما ان يكون المستمع حد من عوام المسلمين واكثرهم من عوام المسلمين على شتى بقاع الارض. معانا مين يا سيدي؟ مين يا استاذ حمدي؟ الاستاذ جلال. السلام عليكم يا استاذ جلال.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
اولا احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
وبشكر حضرتك جدا. اولا سيادتك بتظهر بالزي الازهري اللي سيادتك ظهر بيه، لان بعض الشيوخ بيخلعوا بيلبسوا بتاعوا الكرافات، فاشكرك جدا جدا جدا
يا فندم، ربنا يكرمك.
الحاجه الثانيه، سؤال لحضرتك، هل يعني انت ترى مثلا ان من البدع الحسنه ان احنا مثلا نخلي صلاه العصر 5 ركعات وفيها قران وكده، وريت تبقى غلط؟ اضاع تبقى غلط.
طيب
اذا ان الاحتفال بالمولد النبوي بان انا اقولها بدعه حسنه وهذا غلط اصلا، لان سيادتك تعرف ان بعض الناس كانوا عايزين برضو يقلدوا المسيحيين ان لهم راس سنه وديل سنه والكلام الفارغ ده. احنا النبي بنحتفل بيه يوميا زي ما سيادتك عارف اكتر مني.
تمام.
يوم 5 مرات في اليوم، واقدر في خلال اليوم السنه كلها عن طريق المساجد لو فعلت، والحمد لله احنا في عصر غير قبل 25 يناير، والشيخ فاضل زي حضرتك وشيوخ امثالك يقدروا يعملوا دروس يوميه في خلال الاسبوع والشهور والسنين عن النبي واسره النبي وسيره النبي وغزوه النبي وكل ده عليه الصلاه والسلام. وليه راي حضرتك؟
كلامك مظبوط. ارد. طيب اخونا اختنا ابو محمد من اسكندريه. لا مش اخر، لسه بدري. استاذ السلام عليكم. هنفصل. السلام عليكم.
بوزع الاكل ني الحقيقه، مش بطبخه.
بتقول يا فندم؟
بوزع الاكل ني، يعني ما قلت حضرتك بوزع فراخ ومكرونه ورز، انا بوزعه ني لان انا ست كبيره وقاعده لوحدي.
ربنا يديك الصحه.
ما اقدرش اطبخ يعني زي ما هل في حاجه، بس انا بتاكد ان انا ما بعملش حاجه غلط.
ما تقلقيش يا حاج، اعملي
الله يكرمك.
حضرتك اخونا فضيل الشيخ جلال، اسال الله سبحانه ان يغفر لنا ولك، واشكرك جدا على هذا التوجيه الصالح. وعايز اقول بس حضرتك حاجه بسيطه قوي، ان احنا عندنا قاعده بتقول الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد دليل بالحرمه، والاصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل، دي قواعد. فانا ما ينفعش اقول في العصر خليه 5 ركعات وزود القران لانه زادت ركعات، لان الاصل في العباده المنع، ما ينفعش انا اعمل حاجه فيها تعبد لله بهذه الصوره. فهنا المقارنه اللي حضرتك عملتها مقارنه قد لا تكون في محلها، اعتذر عن هذا. انما هم الناس بتتكلم على مساله الاحتفال مش تعبد لله، مش هو مسألة عبادة هم بيعملوها أو بينشأوها. ولو حضرتك خدت بالك أنا قلت منشأ الخلاف منين، وقلت في أول كلام من القرن الأول والثاني والثالث قرون الأولى الثلاثة لم يحدث فيها أبدا أن تم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث أن احتفل النبي ولا أصحابه رضوان الله عليهم. أنا أصلت لهذا كويس قوي، لكن قلت في آخر كلامي إن إحنا بنكلم عوام المسلمين، والكلام في عوام المسلمين ما افضلش اقول له اصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد دليل، اصل في العباده المنع ما لمش، ولا ما لهمش هم في القصه دي، ولا انا هفضل اقول له اصل الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء والتخير، والحنف شايفين ان هم 7 مش عارفين ما شايفه، دي مش قصتهم خالص. فاحنا المقصد بالكلام ان انا الان لا اصدر حكما شرعيا واقول ان بجواز الاحتفال او بعدم الجواز، انما انا قلت لماذا ايدوا الذين أيدوا، لماذا أيدوا، والذين عارضوا لماذا عارضوا، ولماذا كانت المعارضة. ثم قلت في تسجيل الكلام لو حضرتك متابع ان احنا لما نيجي نشوف الاحتفالات القائمة الان يشوبها الكثير من البدع، وان انت اول ما بتشوفها ما بتقولش بدعة، ده انت بتقول حرام، لو حضرتك خدت بالك من كلام اللي انا بقوله بالتدقيق. لكن انا بحاول اوصل بالاسلوب او بالحكم الى الناس بالطريقة التدرجية التي تدخل على الناس وتوصل لهم. لكن لو انا جيت قلت له احنا ما عدناش في العصر اللي زي ما حضرتك بتشير اللي انت تقول له حرام فخلاص كلمه واحده، لا هو عايز يعرف ليه حرام، طب حلال، طب ليه حلال، طب ايه، طب امتى حصل احتفال مولد النبي، هو كده، هو عايز كده، الناس عايزه كده. فاحنا بنوصل معاه بهذه التدرج. حاجة ام محمد سيده من عوام المسلمات، هي بس ست تعمل خير وبتاع كل سنه فبتقدمه بصوره او باخرى، هذه ليست صلاه وليست صيام وليست حج وليست عبادات، انما هي بتقدم صدقات لله تبارك وتعالى، فبتحاول تعمل، فبتحط رجعت على التليفون تاني تقول ده انا بوزع الرز ني والفراخ نيه مش زي ما انا بقول يعني حتى برضه. فانا عايز اقول ان اذا كان هذا الامر، وانا اذا كان هذا الامر يتعمل بهذه الصوره وبهذه الكيفيه كما كانت عليه الحال من الاول، يبقى الكلام الحكم بقى الاصلي فيها ايه؟ بدعه. ده الحكم الاصلي. طيب البدعه ايه بقى عند الشافعي؟ ما خالفت اصلا. طب هنا خالفت اصل؟ لا ما خالفتش اصل، انما اوجدت شيئا لم يكن موجودا. طب لما اوجدت شيئا لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر اصحابه، ولا في عصر التابعين، ايه الموقف ينظر اليها؟ ممكن اعملها قياسا على بدعه السياره، الطياره، التلفزيون، الحلقات اللي احنا بنعملها، دروس علم بنعملها في التلفزيون، ينفع نقول ويجي بعدين راس وبتاع وكلام من ده؟ طبعا مش في قناه الناس، في القنوات الثانيه.
لكن عايز اقول يعني ان فهنا دي مسألة تحتاج بس التفكر. فانا عايز اقول ان السادة العلماء انتم السادة المشاهدين انت تقتنع بما تحب او بما تريد، يعني انت مثلا بتسمع للشيخ الفلاني وانت تعتقد فيه خيرا وتثق فيه خيرا وتدين لله بما يقوله لك، فالشيخ ده قال لك حرام وبدعة، خلاص ما في مانع انك تسمع كلام، ما فيهاش مشكلة لانك انت خلاص، بس خد كل اقوالك منه، يعني خد كل اقوالك من اتجاه واحد. في شيخ تاني انت شايف انه اباح هذه المسألة، ماشي خد كل كلامه، وهو الشيخ اللي بيبيح مش هيبيح كل حاجة كده على الوقت. وعلى هذا اقول خلاصة في الكلام ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا اللون من الاحتفال الذي نراه الآن في أيامنا من اجتماع الناس في أماكن معينة ويذبحون في أماكن معينة وفي مساجد فيها قبور معينة، هذا اللون يعد بدعة محرمة. أما إذا كان المقصود منه هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى وفعل الخيرات والمذاكرة وقراءة القرآن وتعليم الناس الدين، فهذا الأمر أعتقد أنه لا بأس به. أما كنا نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، نعم من أراد أن يحتفل بالنبي كل يوم فعليه أن يلتزم بهذه الأحاديث الأربع بعد إذنك أستاذ حمدي، هقولهم. الأولاني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الثاني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، الثالث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الرابع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر الله في ذمته. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأشكركم وأشكر إدارة قناة الناس على دعوتها لوالدتي بشفاء، أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع